أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 53 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع صدر سورة البقرة، نحن بصفة خاصة مع أول نداء في القرآن الكريم في الآيتين 21 و22 مع قول رب العالمين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ليس هذا هو أول اللقاء مع هذا النداء العظيم، مع هاتين الآيتين الكريمتين، وإنما تكرر معهما اللقاء، وأخذنا عددا من التفاسير. قلت وسأطيل النفس مع هذه الآية أو مع هذا النداء، لأنها تستحق، لأنها تستحق. فلذلك رحنا نذكر كلام أهم المفسرين. في المرة السابقة ذكرنا كلام سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان، وختمنا بكلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان. وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك انتقل بنا نقلات عجيبة مع تفسير الآيتين، حيث ذكر أنواعا من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهذا نوع من التفسير ما ينبغي هجره ولا إهماله، سيما في هذا الزمان الذي هو زمان العلم واللغة فيه لغة العلم. وكنت بفضل الله عز وجل قد أدليت في هذا بدلو أو أصبت فيه سهما، وفسرت عددا من آي القرآن الكريم بطريقة الإعجاز العلمي، وجعلتها سلسلة محاضرات في التسعينات تقريبا، نعم، في مسجد الفتح في المعادي. أنا لازلت أحتفظ بالأوراق التي جمعتها من كل ما استطعت الوقوف عليه في كتب الإعجاز العلمي وهيئة الإعجاز العلمي، ومن أقدمين ومحدثين، لكن لم يقدر لهذا الكتاب أن يخرج إلى النور. ربما انشغالا مني بالدعوة، أو أحيانا أستشعر أني لست متخصصا في هذا الجانب كما ينبغي، لكن سعدت جدا حين وجدت شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان يتناول قدرا من هذا الإعجاز العلمي. فعندما جاء الحديث عن هذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعد أن فسر العبادة بأنها خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود، وبين معنى الرب أنه هو الذي يسوس من يربيه ويدبر شؤونه، ثم راح يذكر معاني الكلمات في الآية: فراشا بمعنى بساطا، والبناء بمعنى وضع شيء على شيء آخر بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة خاصة، والند هو الشريك والكفء، ثم راح رحمه الله تبارك وتعالى يحدثنا عن قضية التوحيد التي هي مضمون هذه الآية، وأن الناس فطروا على التوحيد، وأن الله عز وجل أراد مع هذه الفطرة أن يذكر دلائل توحيده، إن كان توحيد ربوبية أو توحيد ألوهية، أن يذكر دلائل توحيده في الخلق وفي السماوات وفي الأرض على شاكلة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وحيث قال ربنا عز وجل هنا: الذي خلقكم والذين من قبلكم، كرر قضية الخلق بإعجاز علمي منقطع النظير في عدد من آي القرآن الكريم، كقوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وكقوله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وكقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا عالم الأجنة من أكبر الأدلة على وحدانية الخالق جل وعلا، وعلى قدرة الله عز وجل، وعلى صدق هذا القرآن، وعلى صدق الرسول الكريم الذي أنزل عليه هذا القرآن. أذكر هنا وأترك المجال للتفصيل لهذه الآيات في حينها إن شاء الله، أذكر أن عالماً يدعى كيث مور أكبر عالم في العالم في علم الأجنة، يلقب بأبي علم الأجنة، يعني لو حذفنا الباء الجارة نقول أبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة، كما يقال عن تيوتر هيرتزل مثلا أبو الصهيونية، مع الفارق هذا أبو علم الأجنة، كتابه علم الأجنة يدرس في كل كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية. هذا العالم الكبير المتخصص في علم الأجنة استدعي للمملكة السعودية من بعد عام 1400 قبل 30 سنة ليسأل عن بعض القضايا المرتبطة بعلم الأجنة ويجيب بالحقائق العلمية التي توصل إليها العلم، فيقال له: طيب ماذا تقول بالنسبة لهذه الآيات. وتذكر له آية كآية المؤمنون التي تلوتها آنفا أو قرأتها على جناح السرعة، وآية الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية. ومثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وآيات أخرى ارتبطت بأطوار الجنين. مثال آيات مختصرة في سورة فاطر وفي سورة غافر، مع ما ذكرنا من آيات سورة المؤمنون وسورة الحج وصدر سورة العلق. حجب كيث مور وقال: نحن توصلنا إلى هذه الحقائق في القرن العشرين بعد اكتشاف الأجهزة المكبرة آلاف المرات، ولم نضع مصطلحات علمية دقيقة لهذه الأطوار، لكن أن يقول القرآن عنها نطفة، علقة، مضغة، عظام تكسى لحما، ويثبت أن العظام قبل اللحم على عكس ما كان في النظرية الطبية إلى القرن العشرين أن اللحم ينشب بداخله العظم، هذا منتهى الدقة. ولا يمكن لنبي أو لا يمكن لبشر كمحمد عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة لا يمتلك ما امتلكناه من الأدوات الحديثة أن يقول هذه الحقائق إلا إذا كان موصولا بوحي السماء. ثم بعد تفكير عميق أسلم كيث مور وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في مؤتمر عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم يرتبط بعلم الأجنة، ويضيف كيث مور بعض الحقائق التي لم تكن توصلت إليها هيئة الإعجاز العلمي للقرآن، كان يقول لهم: ألا تعجبون من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كل الآيات تذكر في الأطوار علقة بهاء السكت أو بالتاء المربوطة علقة، إلا آية العلق، خلق الإنسان من علق، ويربط بين اسم العلق في الآية ودودة العلق المعروفة والتي بدأ الناس الآن يتعالجون بها، يعني مثل ما يكون هناك قرص النحل كذلك قرص العلق الآن، وقد جربته كما جربت قرص النحل، كما كل ما أجد في هذه النبي عليه السلام أحاول أن أفعله كالحجامة والعسل، لكن الكي نهين عنه. أقول سبحان الله، فوجد أن دودة العلق بالضبط مثل النطفة إذا تحولت إلى علقة، تتعلق بجدار الرحم، تتغذى على دم الطمث أو الحيض، مثل المهمة التي تقوم بها دودة العلق بالضبط. المهم ذكر أمورا، وبعد أن أسلم جعل كتابه بعنوان علم الأجنة في القرآن والسنة، علم الأجنة في القرآن والسنة. سنعود إن شاء الله إلى هذا الإعجاز العلمي المرتبط بقضية الخلق في كل في موضعه. فالله سبحانه وتعالى هنا يقيم من الأدلة على وحدانيته ما تعنو له الوجوه خشوعا وتخشع له الأصوات خضوعا. خلق الإنسان منذ كان نطفة، أوجده من عدم، وذلك دليل ملموس محسوس على وحدانية الخالق الذي أتقن كل شيء. وعالم الأجنة من أكبر الأدلة على وحدانية الخالق وقدرته سبحانه وتعالى. فذكر الشيخ كلاما هنا عن الإعجاز العلمي في أطوار الخلق، ثم أيضا في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وذكر الشيخ كلاما علميا لا أعود فأكرره، والإشارة إلى قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ما الحكمة من خلق الإنسان أن يعبد الرحمن؟ ما الثمرة المرجوة من العبادة؟ لعلكم تتقون. غرض سام وهدف أعلى يترتب على عبادة الله عز وجل، والكلام عن التقوى سبق بيانه عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والتقوى هي السلاح الأقوى، فمن عرف الله اتقاه، ومن اتقى الله خافه، ومن خاف الله أطاعه، ومن أطاع الله اجتنب النواهي وامتثل الأوامر، ومن كان كذلك فقد انخرط في سلك المقربين ليكون مع من قال فيهم رب العالمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. نسألك من فضلك، نسألك من فضلك، نسألك من جودك ومن كرمك، نسألك من رحمتك، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ثم انتقل بنا النظم الكريم من آية الخلق إلى آية أخرى، وهي خلق الأرض وكيف شملتها العناية الإلهية بكل رعاية، فجعلتها مهيئة للعيش كما جعلتها صالحة للحياة، جعلتها مهيئة للعيش عليها كما جعلتها صالحة للحياة فوقها. فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي ممهدة مبسوطة. وكذا قال والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأمرنا بالنظر والاعتبار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سبحان الله العظيم. وهنا أقول لكم يعني لطيفة من اللطائف، حتى لا يكون الدرس يعني علما محضا. أنا ممن لا يحب التصوير، ولكني كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت يومها مبتلى بفيروس سي للكبد قبل 15 سنة. فكنت أحب أن أذهب لأشرب من ألبان الإبل وأبوالها، فخرجت بعد جبل أحد بحوالي 2-3 كيلو، وجدت مزارع للإبل، وطلبنا من الراعي أن يحلب لنا اللبن، وإذا استطاع أن يكون معه شيء من البول الطازج. سبحان الله، هو مشكلة في اسمه، وإلا فهو دواء أفضل من شركات الأدوية التي تصنع لنا الأدوية. والله سبحانه وتعالى له حكمة عجيبة، ولذلك أفلا انظر الإبل كيف خلقت. هذه لما يأتي حينها إن شاء الله، إيه الإعجاز العلمي في قوله تعالى أفلا انظر الإبل كيف خلقت؟ يمكن نظرتنا بسيطة، طبيعة خلق الإبل، إنه هي سفينة الصحراء، إنه كذا، لا لا لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير. يتناولها البدوي بطريقته، ويتناولها العالم في المعمل بطريقته، والطبيب بطريقته. البدوي قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ اللفتة وأنا واقف أشرب الحليب، حليب الإبل، كانت السماء فوقي صافية جدا، والجبال جبال المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من حولي، والأرض تحت قدمي، وها أنا ذا أشرب لبن الإبل والنوق حولي. وإذا بي أتخيل هذه الآيات في سورة الغاشية لأراها لوحة طبيعية فنية في غاية الإبداع. ها أنا ذا بجوار الإبل أشرب من ألبانها، والسماء فوقي، والجبال حولي، والأرض تحت قدمي. فتذكرت الآية فقلت يا فلان صديقي، ألا ترى هذه اللوحة أو الآيات مصورة الآن في الواقع؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ تستطيع يا فلان أن تأتي بصورة تجمع بين زرقة السماء وبساطة الأرض وهذه الجبال من حولنا والإبل بجوارنا؟ وبالفعل قام بهذه الصورة، ووددت لو كنت يومها نشرتها، يعني أو جعلتها على الصفحة أو كذا أو كذا، لكني تذكرتها الآن، وهذا بعد مضي 9 سنوات لما كنت في المدينة المنورة تقريبا، قبل حوالي 9 سنوات حين خرجت من مصر أستاذا زائرا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وتم رفض التعاقد من قبل الجامعة، وقال لابد أن تعود لتتعاقد وكذا، وتم الفصل بعدها، وأنا بقيت في المدينة المنورة حتى سئمت المداخلة، ووجدت بعض العقبات فمشيت إلى ماليزيا، ومنها إلى دول عربية أبحث عن عمل فلم أجد، فجئت إلى تركيا، وهنا انقطعت بي السبل، وانتهى جواز السفر، ولم تساعدني السفارة في أن تخرج لي جوازا، فبقيت. ثم جاءت الكورونا، فمكثنا كالمسجونين، سبحان الله، وتمضي الأيام، سنين عجاف، لكن نرجو أن يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد هذه الخرجة وهذا الاستطراد، أعود فأقول في الآيات دعوة إلى كل عاقل أن يأخذ منها درسا وعبرة، فيكون كالإبل في الصبر وقوة التحمل، ويكون كالسماء عزة وكرامة، ويكون كالجبال رسوخا وشموخا، ويكون كالأرض تواضعا وكرما. بسم الله. الحمد لله. ثم ذكرت لحضراتكم بعض الحقائق العلمية عن الأرض فيما قاله الدكتور فرانك ألين، وذكر حقائق عجيبة الشكل فيها دليل العناية والإبداع، فيها دليل الحركة والنظام من ربنا الملك العلام لكل شيء في الأرض وفي جو السماء، يرتبط بنزول المطر، بالغلاف الهوائي، بالماء، بغير ذلك بما أغنى عن إعادته، لكن هي الإشارات ربطا بين الحاضر والماضي. كنت حريصا أن أنتهي من تفسير الآيات أمس، ولكن حاصرنا وقت العصر، وجدت الأخ يقول وقت العصر حان يا شيخ وكذا. نعم، وحتى ذكر الحديث من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، ما كنا تركناه ولا أخرناه بفضل الله، لكن يعني اضطررت أن أقطع كلام الشيخ، لذلك أنا اليوم أذكركم بما قال وأكمل ما بدأناه. فذكر بعض الحقائق العلمية والتي تتناسب مع قول الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم أبدع الشيخ حين قال: إنما ساقه العلم من حقائق دليل على العناية والإتقان، لا يقوى عليه إلا بارئ السماوات والأرض، فاسألوا الدنيا بأسرها، من الذي أوجد الأرض على هذا الوجه المتقن؟ فضلا عن أن نتكلم عن قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا. يا الله، وكيف صارت قرارا وهي تجري ولها دورانها حول نفسها وحول الشمس ومع المجرة والمجموعة الشمسية، ومع ذلك جعلها الله قرارا؟ هل كان هذا بطبيعة صماء أو بصدفة عمياء أو بضرورة بكماء؟ كلا والله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم ذكر الشيخ كلام الدكتور كريس مورسون حول الكرة الأرضية ودورانها حول الشمس بسرعة معدلها 18 ميلا في الثانية مع بقية دورانات الأرض، وموقع الأرض من القمر أو القمر من الأرض، وموقع الأرض من الشمس والشمس من الأرض، وميلان الأرض ودورانها، كلام علمي بحت، وقد نقلته وقرأته لحضراتكم حتى كنت أسرع فيه إسراعا. وانتهى الكلام بقوله جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إيه والله، سبحان الله. وأنا في رحلتي هذه حين خرجت من مصر أو أخرجت منها، قدر لي أن أذهب إلى ماليزيا وإلى أندونيسيا، يعني بحثا عن عمل وما إلى ذلك. وفي هذه البلاد جنات، يعني كما يقال جنة الله في أرضه. فكنت أتجول بين وديانها وغاباتها وسهولها وجبالها، وأتذكر قولة شيخ الإسلام: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتل شهادة. يعني ربما مهما حاولت أن أذهب إلى هذه المناطق والبلاد ما كنت أجد فرصة، وأنا في عملي وأنا في دعوتي أو كذا، ولكن شاء الله وذهبت. فكنت أنا أتنقل بين السهول والجبال والوديان، تراني أقرأ آيات من القرآن كان منها: هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله ولا شجرة ولا ثمرة ولا نواة ولا بذرة. ولذلك الآيات في سورة النمل عجيبة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت أنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله أمني لا إله إلا الله حصني لا إله إلا الله وقايتي لا إله إلا الله دعوتي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وينتقل بنا النظم الكريم من الأرض إلى السماء فيقول جل شأنه والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وإنما قدم الحديث عن الأرض على الحديث عن السماء لأن الأرض أمنا التي نحيا عليها ونتغذى من خيرها ونستنشق هواءها ونشرب ماءها سبحان من جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم والسماء بناء إنما جعلت السماء بناء أي في إتقان نجومها وكواكبها وما أودع الله فيها من سدم ونيازك وكواكب وكويكبات وشهب ومذنبات وأفلاك وأكداس. عالم، عالم عجيب. لعلي في وقت من الأوقات إن شاء الله أعطي لكم لمحة عن معنى كوكب أو كويكب وشهب ومذنب، وكذا الكدس والفلك والسديم. كيف هذه الألفاظ التي يعرفها علماء الفلك وعلماء الفضاء، كيف هي من الاتساع، كيف هي من المساحات الشاسعة والمسافات البعيدة، كيف تحتاج منا إلى آلاف وملايين السنين الضوئية التي تحسب بالثانية فضلا عن الدقيقة أو الساعة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، والسماء بناء كما قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء في الكون زوج، كالذي قاله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. في عالم النباتات ذكر وأنثى، ويتم التلقيح عن طريق الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، ويتم عن طريق ذبابة التين لشجرة التين. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ذكر وأنثى ومما لا يعلمون. الكهرباء مثلا، عالم الذرة وما فيها من سالب وموجب، كل المخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الواحد والفرد والوتر هو الله. لذلك قال: لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. هو الواحد، هو الوتر. ولذا في سورة الفجر: والشفع والوتر، الشفع كل شيء في الكون شفع، والوتر هو الوتر، والله وتر يحب الوتر. إنه الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن ثم ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، سيما في هذا الزمان الذي انتهى فيه الإمهال، فترة الإمهال انتهت، والنذر في كل الدنيا موجودة، فيضانات، براكين، أعاصير، زلازل، آيات، كلها تدل على غضب الله عز وجل على ما ظهر من الخلق من فساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وحين اشتد الخطب وادلهم الكرب كنت أخطب في الناس ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وكثيرا ما كان يكررها شيخنا الشيخ كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان من بعد ما منع من الدعوة سنة 81، يعني منع من الدعوة، ثم كانت وفاته رحمه الله تعالى في التسعينات، وإلى أن كان يموت يقول: ليس لها من دون الله كاشفة. والسماء بناء كما قال تعالى: والسماء ذات الحبك. وفيها تفسير علم عجيب لعلنا إن شاء الله نصل إليه. وكالذي قاله الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من فطور، تصدع وتشقق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، اللي هي بنقول عليها النجوم، وهي ليست النجوم، وإنما مواقع النجوم مرت بها النجوم يوما من الأيام. لذا قال رب الأنام الملك العلام: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم التي نراها ونقول عنها النجوم طلعة. فأنصت معي إلى لسان العلم يحدثك حديث الدارس الواعي عن عالم الفلك. يقول الدكتور سيسيل هامان: إذا رفعنا أعيننا نحو السماء فلا بد وأن يستولي علينا العجب من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها، والتي تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة، مهما مرت بها الليالي وتعاقبت عليها الفصول والأعوام والقرون، إنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا أن نوحد خالق هذا النظام البديع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن عالم الفلك عالم عجيب، نطق بعظمة الله عز وجل وروعة قدرته، وهو القائل جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. النجوم مسخرات آية النحل، أما آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهنا في سورة النحل قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومبلغ علمي أن فيها قراءات. إن في لفظ التسخير ما يدل على منتهى التذليل والتطويع دون ما مخالفة أو انحراف أو عصيان لأمر الله. وفي قوله تعالى: والنجوم مسخرات بأمره، إشارة عجيبة، فإنها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وإن مجيئها بهذه الصيغة لدليل على عظم عالم النجوم وما يحتويه من ثبات واستقرار في النظام والإبداع. فماذا يقول علماء الفلك في هذه العوالم الضخمة؟ ماذا يقولون في هذا الوجود الذي نعيش فيه؟ أي حكمة تنطق بها كلماته؟ أي حقيقة تشير إليها آياته؟ إن كلمات الوجود وآياته إنما تؤكد الحقيقة الكبرى، ولم يصل العالم بعد إلى معرفة عدد وحدات هذا الوجود، بل كل ما وصل إليه هو التأكد بأنه مهما تقدمت العلوم ومهما استحدثت وسائل البحث وأجهزة الكشف، فإن العالم لم يصل إلى ذلك على سبيل القطع. فعدد النجوم والكواكب أمر يستحيل على العلماء أن يصل إلى حقيقته، لأن ذلك فوق الإدراك وأكثر مما يتخيله العقل. ففي كل مرة يصل العالم عن طريق أجهزة أكثر دقة وأشد حساسية
وأبعد رفضا إلى عدد يفوق سابقه زيادة لم تكن متوقعة، وما زال العالم يواصل أبحاثه في استحداث وسائل جديدة للرفض. ومع ذلك فاتساع العالم فوق قدراتهم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يحدثنا العالم الفلكي العالمي الكبير حجة الفلك السير جيمس جينز في كتابه الكون الغامض، فيقول: ربما كان مجموع عدد النجوم التي في الكون قريبا من مجموع عدد حبيبات الرمل. ربما كان مجموع عدد النجوم التي في الكون قريبا من مجموع عدد حبيبات الرمل. حبيبات الرمل، ده انت لو امسكت حفنة من الرمل مهما اوتيت من قدرات على ان تعدها لن تستطيع، في حفنة في كفة، فكيف برمال الصحراء وما اوسعها. ان مجموع عدد النجوم التي في الكون ربما كان قريبا من مجموع عدد حبيبات الرمل التي تغطي شواطئ البحار في العالم كله. ويقول كذلك في كتابه: النجوم ومسالكها يكاد يكون من المؤكد أن هناك أكثر من 60 نجما مقابل كل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض، وقد يصل العدد إلى ضعف هذا، بل ربما إلى 3 أضعافه أو 5 أمثاله. ثم يضرب لذلك مثلا فيقول: يجب أن نتصور مكتبة ضخمة تحوي على الأقل 500,000 كتاب من الحجم المتوسط، فجميع حروف الطبع التي في هذه الكتب عددها مساو تقريبا لعدد نجوم السماء. وإذا كنا نطالع بسرعة صفحة في الدقيقة مدة 8 ساعات كل يوم، فلا بد لنا من 700 سنة لقراءة هذه المكتبة. كذلك لو كنا نعد النجوم بسرعة 1500 نجم في الدقيقة لاستغرقنا في ذلك 700 سنة. أما الأرض التي نعيش عليها فهي أقل من نقطة على حرف في مكتبتنا ذات 500,000 مجلد، أو على الأصح يجب أن نشبهها بهباءة من التراب بين صفحتين في أي كتاب من هذه الكتب في هذه المكتبة. فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنجوم، وهي شموس تبلغ درجة حرارتها 10,000,000,000 من الدرجات التي يقيسها الإنسان بأجهزته، فكيف يكون الحال بالنسبة لعدد الكواكب إذا ما عرفنا أن شمسنا هذه واحدة من هذه النجوم، وأرضنا أحد الكواكب التي تكون المجموعة الشمسية. فإذا كان كل نجم ليس له سوى 9 كواكب كما للشمس فقط، فيا ترى كم يكون عدد الكواكب وكم يكون عدد النجوم؟ إن دراسة إشعاعات النجوم قد ألقت بعض الضوء على بعض وحدات هذا الكون ومركزها في الوجود، فقد توصل العلم إلى معرفة أن الضوء يسير بسرعة 186,000 ميل في الثانية. وقد اختار الفلكيون السنة الضوئية التي تتكون من 365 يوما، في كل يوم 24 ساعة، وفي كل ساعة 60 دقيقة، وفي الدقيقة 60 ثانية لقياس أبعاد النجوم. فإذا وصل إلينا ضوء نجم بعد 1 ثانية كان بعده عنا 186,000 ميل. وقد وجد أن السدم التي ترصد أضواؤها على الأرض تنطوي معها حقيقة، هي أنها تبتعد عن الأرض بسرعات تتناسب مع أبعاد المسافات التي بينها وبين الأرض، وأن آخر ما رصد من السدم وجد أنه يبتعد عن الأرض بسرعة هائلة تبلغ 15,000 ميل في الثانية. فمتى بدأ في حركته؟ ومتى يقف؟ وإلى أين ينتهي؟ وإن أقرب سديم إلى الأرض يصل إلينا ضوءه بعد 85,000 سنة ضوئية، فعلى أي بعد يقع؟ وأين أصبح الآن؟ وتعتبر هذه الأرقام أرقام الوحدات في بداية الكون. فقد أظهرت بحوث العلماء أن هناك من السدم ما لم تستطع المجاهر القوية الكبيرة أن تبين إشعاعها، أن تتبين إشعاعها. وأمر هذا الوجود ليس عجيبا في عدد النجوم والكواكب والمسافات التي تفصل بينها فقط، وإنما العجب والحيرة التي ظل العلماء في عجب وحيرة منه هو أمر إشراق النجوم، إذ كيف يمكن أن تظل هذه النجوم ملايين السنين مشرقة ولا ينتهي إشراقها؟ هل يرجع ذلك إلى الحرارة الشديدة الموجودة داخل النجوم، والتي يرجح العلماء أنها تصل إلى 10,000,000,000 من الدرجات الحرارية التي نعرفها؟ ولكن كيف لا تخمد لو فرضنا أنها تفقد من حرارتها كل يوم درجة واحدة، بل كل شهر، حتى لو فقدت كل سنة كاملة درجة واحدة لكان يكفي ملايين السنين التي مرت منذ القدم أن تصبح النجوم باردة، ولكن ظلت حرارتها كما كانت ملايين الدرجات. الأمر الذي بسببه حاول العلماء وضع نظريات تفسر ذلك، فقيل إن السبب هو وجود عناصر مشعة في النجوم، ولكن لم يدم هذا الرأي كثيرا، ثم استبدلت هذه النظرية بالانفجار الذري ثم بالانفجار الأيدروجوني في تبرير حرارة الشمس وعدم تغيرها، وما زال العلماء في بحوثهم بسبيل إيجاد سبب أو آخر لإشراق النجوم، فمن وراء ذلك؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وحد ربك يا مسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم إننا نوجه هذا السؤال إلى علماء الطبيعة، وهو كيف لا تفنى كتلة النجم، إذ المعروف أن كل مادة ملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. سبحانك ربي يا من قلت وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي على الناس سنى طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. صنع الله الذي أتقن كل شيء، يا مبدع الكائنات، يا من كل فعلك حكمة بالغة، يا من قلت وقولك الحق، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يا من قلت وقولك الحق، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال تعالى بعد ذلك: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذان دليلان على عظمة ووحدانية الخالق جل وعلا، بعدما ساق من الأدلة آية الأرض وبناء السماء، فماذا يقول العلم في حقائقه عن الماء وأنزل من السماء ماء؟ يقول الدكتور توماس دافيس باركس، ولكن هذا النظام الذي نشاهده في العالم من حولنا ليس مظهرا من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب، بل إنه يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق مصالح الإنسان، مما يدل على أن عناية الخالق بنفع عباده لا يقل عن عنايته بالسنن والقوانين التي تنظم هذا الوجود. انظر حولك إلى الحكمة البالغة التي ينطوي عليها خروج بعض الظواهر عن العادة أو المألوف. فالماء مثلا يتوقع الإنسان من وزنه الجزئي 18 درجة أن يكون غازيا تحت درجة الحرارة المعتادة والضغط المعتاد. فالنشادر مثلا ووزنها الجزئي 17 تكون غازية عند درجة حرارة ناقص 59. ولذلك فإن وجود الماء على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتادة يجعل الإنسان يقف ويفكر، وللماء فوق ذلك كثير من الخواص الأخرى ذات الأهمية البالغة، والتي إذا نظر الإنسان إليها في مجموعها وجدها تدل على التصميم والتدبير. فالماء يغطي نحو 3/4 سطح الأرض، وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة الحرارة. ولو تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح الأرض تغيرات في درجة الحرارة تؤدي إلى حدوث الكوارث. وللماء خواص أخرى فريدة في نوعها، وتدل كلها على أن مبدع هذا الكون قد خلقه بعناية وإتقان بما يحقق صالح مخلوقاته. فالماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد. الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد فترتفع بدلا من أن تسقط، وإلا لتعطلت حركة الحياة في البحار. إن من الحقائق العلمية التي أوضحتها التجارب العلمية إن جميع المواد إذا تجمدت زادت كثافتها فيما عدا الماء، فإنه المادة الوحيدة التي تناقض هذه الحقيقة إذ تقل كثافتها عند التجميد. لذلك فإن أي كمية من الماء تتجمد في البحار عندما يشتد البرد فإنها تطفو على السطح، مخالفة بذلك القوانين العلمية التي تختص بالمواد الأخرى. وقد لا يتصور الإنسان لأول وهلة إذا كان شأن الماء كالمواد الأخرى كيف يكون الأمر. فعندما يغوص الجليد في البحار فإنه لا سبيل إلى إذابته، كما تنخفض درجة حرارة المياه المحيطة به فتتجمد بالتالي، فكيف تعيش الأسماك وتحيا النباتات التي في البحار؟ لذلك فإن الجليد عندما يطفو على الماء تتوافر له فرص الذوبان، كما أنه يكون طبقة عازلة تحفظ درجة حرارة الماء الذي تحته فلا تصل البرودة الشديدة إلى الأسماك. سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداياه، سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه، فالعارفون مشاهدون لفضله مستأنسون بذكرهم إياه. سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه، فالعارفون مشاهدون لفضله مستأنسون بذكرهم إياه. أليس في ذلك أبلغ الرد على من يقول بميكانيكية الحياة، ماذا يقول المكابرون في هذه الآيات الناطقة بالتدبير الشامل والنظام المحكم؟ من الذي دبر وأنشأ؟ ومن الذي خلق وأوجد؟ إنه الله القائل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقائل: وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لا الصدفة العمياء، ولا الطبيعة البكماء، ولا الضرورة الصماء تفعل شيئا من ذلك أبدا. كلا، بل هو الله العزيز الحكيم. وقد رتب الله عز وجل على إنزال الماء من السماء إخراج الثمرات من الأرض، فقال عز من قائل: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ولو علمت كيف يكون هذا النبات الذي كان في أصله غضا طريا لينا، لو علمت كيف يكون الخشب في جسمه، لهتفت بلسان قلبك وعقلك وفكرك تقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لنجلس في محراب العلم لحظة، نستمع إلى حقائقه وهو يجيب عن هذا السؤال: كيف يكون الشجر الخشب في جسمه؟ إن للعلم كلمة نسجلها هنا لإظهار العظمة والجلال الإلهي. يقول المهندس عثمان حلمي في كتابه من آيات الله في الكون تحت عنوان الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أو تحت عنوان النار من الشجر الأخضر في عالم النبات، معجزات كثيرة تحار العقول في إدراكها وتعليل كيفية حدوثها، لأننا في الواقع لا نرى إلا المرحلة النهائية للعمليات المختلفة التي تابعها النبات إلى أن وصل إلى هذه النتيجة. فمن الظواهر التي استرعت اهتمام الباحثين من علماء الحياة مسألة تكون الخشب في جسم النبات الأخضر، ومن هذا الخشب توقد النار التي هي مصدر لطاقة لا غنى لنا عنها في حياتنا اليومية. وفي القرآن آيات تشير إلى ذلك وتذكر الناس بقدرة الخالق صاحب الممالك الخلاق العظيم لعلهم يهتدون. فيقول عز من قائل: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ عندما نتدبر نجد أنها تشير إلى أصول البحث في علوم مختلفة مثل الكيمياء والنبات والأحياء والطبيعة وغيرها. وإن من إعجاز القرآن تنبيه الناس إلى ضرورة دراسة العلوم لكي يتيسر لهم تفسيره تفسيرا صحيحا يفيدون منه، وتتحقق بذلك رسالة القرآن الإلهية وصلتها بحياة الإنسان وما خلق الله في السماوات والأرض. وسنعالج فيما يلي تفسير هذه الآية بقدر ما يتسع لها المقام. فالله سبحانه وتعالى خلق خلايا النبات التي تبنى منها أنسجته وأعضاؤه، وسواها وقدرها، ثم هداها لبناء الخشب الذي توقد منه النار. ومن ثم الإعجاز المذهل الذي يكمن في هذه الظاهرة. وفيما يلي شرح مختصر للخطوات التي سلكها النبات لتكون الخشب. دأب الإنسان منذ القدم على أن يتخذ من الشجر وقودا، ثم تدرج إلى صناعة الفحم النباتي منه وادخاره ليوقده عند الحاجة، وما الفحم الحجري الذي يستخرج من المناجم الغائرة في بطن الأرض إلا بقايا أشجار خضراء طمرت في الأرض وتوالت عليها أحقاب سحيقة من الزمن استغرقت آلاف آلاف السنين وطرأ عليها في غضونها تغيرات مختلفة فتكربنت أي تفحمت وأصبحت ذلك الفحم المعروف. والفحم يكاد يتكون كله من الكربون وهو عنصر يحترق باتحاده مع أكسجين الهواء ويدخل في تركيب كل مادة عضوية. فالفحم أصله الخشب الذي كونه النبات وبناه في جسمه. ومن عجب أن هذه الكتل من الخشب وما نتج عنها من الفحم إنما بناها النبات من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يوجد في الهواء مختلطا مع غازات أخرى. ولم تعرف هذه الحقيقة إلا في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. وقد أوحى الله إلى النبات وقدر له أن يقوم باستخلاص عنصر الكربون من غاز ثاني أكسيد الكربون الجوي ويمثله في جسمه لبناء الخشب وغيره من المواد العضوية في درجة الحرارة العادية دون عناء ملحوظ ولا أعراض ظاهرة. في حين أن فصل الكربون عن ثاني أكسيد الكربون يتطلب من الكيميائي درجة حرارة مرتفعة وأجهزة يستخدمها في المعمل لهذا الغرض. والله سبحانه وتعالى أمد النبات بالطاقة والوسائل التي يستعين بها على أداء عملية تمثيل الكربون وفصله عن غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن هذه الوسائل وجود المادة الخضراء المعروفة بالخضير أو الكلوروفيل. المادة الخضراء أو المعروفة بالخضير أو الكلوروفيل. ولذا فإن الشجر الأخضر دون سواه هو الذي يستطيع أن يمثل كربون وهو أصل الخشب الذي توقد منه النار. فقد ثبت أن هذه المادة الخضراء لها خاصة امتصاص حزم معين من ضوء الشمس وهي الحمراء والبرتقالية. وبهذا الموجود الضوئي تستعين المادة الحية التي في خلايا النبات على استخلاص الكربون من ثاني أكسيد الكربون. ومتى تم فصل الكربون تقوم الخلية المنوط بها عملية تمثيل الكربون باتحاد الكربون مع عنصري الماء وهما الأيدروجين والأكسجين. ويسفر هذا الاتحاد عن تكوين مادة بدائية سائلة من فصيلة السكر على أنه لم يتضح للآن كيفية حدوث هذا الاتحاد. ولتفسير ذلك نظريات مختلفة في علم الذرة الحديث. ومتى تم تحليل هذا المحلول السكري لينتقل من خلية لأخرى حتى يصل إلى الأوعية الخاصة التي يتكون فيها الخشب فيخزن فيها ثم يتركز تدريجيا ويضاف إليه مواد أخرى تكسبه الصلابة مثل اللجنين والسبرين فتستقر في موضع التخزين وتصبح مادة صلبة هي الخشب المعروف. ومن عجب أن هذه الخلايا النباتية التي اشتركت في تكوين الخشب لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة فلا يزيد قطر الواحدة منها عن 1/100 من المليمتر ككثير مثلها من الخلايا. ومع ذلك فقد أودع الله الحياة في تلك الخلايا وسخر لها الإمكانيات فقامت بعملها المعجز. وبعد فهل إذا أتيح للإنسان الحصول على ثاني أكسيد الكربون والضوء ومادة الكلوروفيل أن ينهض فيكون الخشب كما كونه النبات؟ كلا، لأن هذه الإمكانات ينقصها العامل الهام الفعال وهي الحيوية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في مادة الخلية وهداها لأداء هذه المهمة بعد أن خلقها وقدرها. فهو الذي قدر فهدى وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأن للإنسان أن يدرك سر حياة هذه الخلية، وقد جعل الله لعقله أفقا محدودا ولم يؤتيه من العلم إلا قليلا، فإذا طعن في السن وبلغ من العمر أرذله نكسه الله في الخلق لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، تحقيقا لقوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا الإنسان الذي يجأر اليوم بقهره الذرة وتحطيمها فيصنع منها قنابل ذرية وصواريخ يرسلها على بني جنسه وبالا ودمارا يهلك حرثهم ويفني نسلهم، قد نسي خلقه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين وراح يضرب لخالقه مثالا، فقال عز من قائل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ليبين لهذا الإنسان أن الذي خلق العظام من العدم لا يعجزه أن يعيد خلقها مرة أخرى، وشاء الله كذلك أن يعلم الإنسان ما لم يعلم ويعظه ويظهر له قلة حيلته إلى جانب قدرته تعالى التي لا تحد. فقال: إن الذي أنشأ العظام أول مرة ثم يحييها هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهكذا رأينا من قصة تكوين الخشب التي سقناها أن النبات الأخضر الصامت الذي يبدو جامدا في موضعه قد استطاع أن يصيغه من الهواء والماء والضوء، وفشل الإنسان في هذا المضمار الضيق وتفوقت عليه تلك الخلية التي لا ترى بالعين المجردة، ونجحت في تكوين الخشب وهي من أصغر مخلوقات الله حجما. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويعرفون قدر أنفسهم، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فانظر كيف ضعف الإنسان وكيف ضعف آلهته التي كان يشرك بها عن خلق ذبابة حقيرة، بل عن استرداد ما تسلبه منه. ألا فكم تكون ضآلة قدرة الإنسان الذي قهرته الخلية الضئيلة والذبابة الدنيئة بإزاء خلق السماوات والأرض، وهي أكبر من خلق الناس، كما قال رب الناس: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل بلاغة القرآن في هذه الآيات المعجزة والتي تنبهنا على التوالي لدراسة سائر العلوم كعلوم الحيوان والفلك والجيولوجيا وعلم طبقات الأرض والجغرافيا. وانظر وتأمل: أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ نعم، إنه التبكيت للذين يلقون نظرة عابرة على مخلوقات الله ثم يغضون أبصارهم ويكتفون بنحو قولهم: سبحان الخلاق العظيم، دون أن يعملوا بأمر الله إذا كلفهم بالإنابة والتمعن في الكيفية التي أنشأت بها هذه المخلوقات. الفاء في قوله تعالى: أفلا ينظرون، عاطفة على محذوف تقديره: أعموا فلا ينظرون. سبحانك يا من قلت: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وبعد أن ساق القرآن الكريم من الأدلة الساطعة والبراهين الناطقة ما يدل دلالة جازمة على وحدانية الخالق، عقب بقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الشركاء، والله عز وجل يقول في حديثه القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. والإخلاص في العبادة بينه ربنا بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيه إلزام لهم بالحجة، فكل القلوب موقنة بأن الله وحده خالق الأكوان ومبدع الإنسان، وهو الذي سخر الشمس والقمر والنجوم والشجر. سبحانك اللهم أنت الواحد، سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. سبحانك 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 اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، نسألك صدق اليقين ويقينا صادقا، نسألك أن تجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى كلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك وتفسيره للآيتين بتصرف بتصرف، ولنا مع الآية عودة وعودة، عودة وأوبة بإذن الله تبارك وتعالى، لننتقل من التفسير التحليلي والتفسير العلمي والتفسير الإجمالي إلى تفسير موضوعي بإذن ربنا جل وعلا. انتظرونا إن كان في العمر بقية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.